بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وبعث إلينا أشرف رسول وشرع لنا أحكم شرائع دينه، وأحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخ الفاضل،
حياكم الله.
الله يكتب أجرك إن شاء الله.
آمين.
ابني دخل المسجد في الجماعة، كانوا في التشهد الأخير، يقول كانوا في التشهد الأخير في الصلاة، فدخل معهم على طول على التشهد.
نعم.
كانوا في جماعة يعني متأخرين، قالوا له لا تدخل معهم، انتظر إحنا نصلي جماعة أخرى. لكن هو أصر أن يدخل مع الجماعة الأولى في التشهد، يقول أنا سمعت أحد الشيوخ يقول من الأفضل أن تدخل مع الجماعة الأولى حتى لو كانوا في التشهد الأخير، عشان كده أنا دخلت معهم، ما صحت فعله هذا
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت، لما نيجي ندعي يقول اللهم اشقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة المباركة، يقول لا تقولوا كده، قولوا بس اللهم اشقنا من حوض نبيك بس، يعني ما صحة هذا القول؟
نعم إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. مرحبا. فضل أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
في واحد جويرتي أمنتني بسؤال.
تفضلي.
قالت كان يعني في امرأة ورجل يجوا لعندها، قالوا لها مرت ولدها تعمل الحرام مع رجل.
نعم.
فهل يجوز لها أن تتبع الأخبار وتشفى الموضوع أو لا؟
طيب.
وإذا عرفت إيش تعمل، يعني تقول لولدها ولا لا؟
طيب يا مالي.
السؤال الثاني إن زوجها بخيل قوي لجهتها، إذا حصلت عطايا من الناس هل يجوز أن تصرف على البيت وتأكل هي وبناتها؟
زوجها بخيل؟
بخيل جدا، سواء يوم كان غني أو الآن يوم قد الدنيا يعني يوم قدوا طبقة سفلى.
أي.
هل يجوز إذا أحد أعطاها عطايا أن تصرف على البيت؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث هو يعني يخصني أنا، الوالدة الله يرحمها، إحنا اتصلنا برمضان لا عندك، وهي كانت بها مرض السرطان.
نعم.
ماتت قبل 3 أشهر، الله يرحمها برحمته، وهي من حق الجنة، مصلي صايمة متصدقة، على وصف لك من اليوم لا ما موت مست شجاديها بحقها، بس هل يجوز أنت قلت فترة رمضان قلت ندي أطعمنا مساكين، الآن قلت هل يجوز نزيد نصوم عنها لأن السرطان اتصل لها حتى ما ماتت؟
يعني المرض اتصل بالموت. ها
اتصل بالموت.
طيب.
لأني ماتت قبل 3 أشهر.
إن شاء الله.
وتستعمل كيماوي.
إن شاء الله يا مالي، أبشري.
الله يرضى عليك ويوفقك.
مرحبا أختي. طيب، الأخت سناء من المغرب بالأمس سألت سؤال وضاق الوقت عن الإجابة عليها. سناء تقول هل فعلا من يموت في غير بلده يكون له أجر شهيد؟ أختي سناء بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه الأمور لا بد فيها من نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من مات في الغربة مات شهيدا. لا أحفظ في هذا نص، بارك الله فيك ورضي عنك. عفيفة من السعودية تقول ابني دخل المسجد وجد الإمام وجماعة المسجد في التشهد الأخير، قالوا لبعض الناس الذين تأخروا قالوا اصبر لا تدخل معهم حتى نصلي جماعة، تقول بأن ابني يعني ما سمع كلامهم ودخل، وبعدين قال أنا سمعت بعض العلماء يقولون بأن الأفضل أنك تدخل مع جماعة المسجد، هل فعل ابني صحيح؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة وهي إذا جاء المسبوق ووجد الإمام في آخر الصلاة ماذا عليه؟ الأصل أنه يدخل معهم، هذا هو الأصل، الأصل أنه يدخل معهم مثل ما فعل ابنك. لكن لو كانت هناك جماعة ثانية ولم يبقى على الإمام إلا السلام فقط، فهل ينتظر ليصلي معهم حتى يدرك أجر الجماعة؟ هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء، الذي يظهر أنه يجوز ذلك، يجوز ما دام أنهم قالوا له لا تدخل، ادخل خلك معنا حتى تنال أجر الجماعة، يجوز ذلك، لأن العلماء اختلفوا أجر الجماعة بماذا يدرك. من أهل العلم من قال يدرك ولو بجزء يسير من الصلاة، مثل ما فعل ابنك، دخل في آخر التحيات قبل السلام، قالوا أدرك أجر الجماعة. من أهل العلم من قالوا لا تدرك، لا يدرك المصلي أجر الجماعة إلا بإدراك ركعة، والركعة لا تدرك إلا بركوع. وعلى القول الثاني يكون ابنك ما أدرك أجر الجماعة، ولذلك لو يعني وافقهم وصلى معهم يكون أفضل، بشرط أن لا يقيم الصلاة والإمام ما سلم، لأن من الناس وأنا رأيت هذا، إذا دخل المسجد والإمام في التحيات تأتي جماعة ثانية يقولون خلاص الإمام بيسلم خلونا نقيم الصلاة، هذا غلط، هذا تفريق لمقصد، هذا تفريق للجماعة، وأيضا يعني هذا يقضي على مقصد من مقاصد الشرع. الأصل جماعة واحد، هذا هو الأصل. ولذلك بعض العلماء يقول إذا الإنسان فاتته الجماعة في المسجد ما يصلي جماعة ثانية، هذا قول وإن كان مرجوح لكن هذا قول. وقالوا ذكروا عن بعض الصحابة كان إذا رأى الجماعة انتهت رجع إلى بيته يصلي. الصواب بأنه يجوز إقامة جماعة ثانية، لكن ما يقيمه الإمام ما سلم مثل ما يصنع بعض الناس، حتى يسلم الإمام، فإذا انتهى قاموا صلوا جماعة ثانية. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني هذا الدعاء بعض الناس ينتقد علينا فيه جملة اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، تقول قالوا ما في داعي تقول من يده. أختي عفيفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحوض النبي عليه الصلاة والسلام ثابت في السنة النبوية، وأن أهل الإسلام يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأن هذا الحوض حوض عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام يسقي بيده الشريفة الناس فهذا ما ثبت، هذا ما ثبت، ولذلك من قال لك صدق. فالدعاء اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن من يده الشريفة ما ثبت، يعني ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أسقي الناس من حوضي، لا، وإنما يرد الناس حوض النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الإسلام والإيمان يريدونه ويشربون منه، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبد. ولذلك من قال لك بأنك لا تزيدين جملة من يده الشريفة، نعم صدق في هذا، بارك الله فيك. أم علي من اليمن تقول جارتني كلفتني أسأل هذا السؤال، تقول هناك امرأة ورجل جو أخبروا حرمة، قالوا لها امرأة ولدك تفعل الحرام مع رجل آخر، تقول ماذا على هذه المرأة أن تعمل، وماذا عليها إذا فعلا وقفت على الحقيقة؟ أختي أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي هذه المسألة مسألة حساسة وخطيرة في الوقت نفسه، ذلك أن تتعلق بالأعراض، والواجب على هذين الشخصين الرجل والمرأة أن يتقي الله عز وجل وأن يستر على هذه المرأة وأن ينصحاها ويعظاها وأن يحذراها وأن يهدداها بالإخبار إن هي استمرت في هذا الطريق طريق الحرام، إن هما فعلا رأيا هذا بأم أعينهما ولم يخبرا، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك ربنا جل وعلا جعل للقذف عقوبة مشددة مغلظة، يقول جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ولذلك هذه مسألة غاية في الخطورة. فكان الواجب عليهما أن يستر على هذه المرأة وأن يأتي إليها ويذكراها ويعظاها، كذلك يأتيان إلى هذا الرجل إن كان الأمر واقع، إن كان الأمر واقع، ويذكرونه بالله ويخوفونه بالله ويأمرونه بأن ينتهي عن مثل هذا الأمر ويتوب إلى الله وهي تتوب إلى الله، وبهذه الطريق. المسألة الثانية، إذا الآن بلغ الأم، طبيعي جدا أن هذه الأم ما يمكن أبدا أن تتقبل هذا بشكل بارد وبشكل طبيعي، مثل هذه المسائل حساسة تخص الأعراض، فهذه الأم الآن يبدأ التفكير عندها ويبدأ القلق والشيطان يحضر أيضا، وربما فكرت بأن هذه المرأة قد تأتي بولد من الحرام مثلا، ولذلك هذه المرأة كان الواجب عليها أن تقول لهذين اتقوا الله، أنتم الآن أخبرتونا بشيء، أين الإثبات؟ أين الدليل؟ أين البينة؟ أين البينة؟ فإذا أتوا لها ببينة وبدليل يجب عليها الآن أن تجلس مع هذه المرأة وأن تكاشفها وأن تعلمها بما بلغها من أمر فظيع جدا، وأن تحذرها يعني من الاستمرار في هذا الطريق، وأن تدعوها إلى التوبة. فإذا ظهرت عليها علامات التوبة والإنابة ورجعت إلى الله ويعني صلح حالها وحسن خلقها، فالستر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع. وإذا استمرت هذه المرأة بكل وقاحة وبجاحة وتمرد فإن هذا لا خير فيها، لا خير فيها، ولذلك يبعدها زوجها بتطليقها خشية أن تأتي له بولد من غيره. ولذلك مثل هذه القضية أخت الفاضلة حساسة الآن وصلت إلى البيت، يعني إلى أم الزوج، وصلت إلى أم الزوج. أنا أقول بأن الأم هذه لا تخبر الزوج حتى تتأكد وتتثبت وتتبين، مثل الشمس في رائعة النهار وليس مجرد كلام، وترجع إلى هذين الشخصين تذكرهم بالله، من أين أتيتم بهذا؟ هل أنتم رأيتم بأم أعينكم؟ هل أنتم وقفتم على هذا الشيء؟ أم كلام يقال؟ لأن من النساء الطيبات من للأسف الشديد يعني تحصل بينها وبين بنت مشكلة، بين عائلة أخرى ممكن ينتقمون منها بتشويه العرض، ولذلك الله عز وجل أحاط مسألة العرض بسياج آمن وغلظ فيه العقوبة، ولذلك لا يجوز لأحد أن يرمي الآخرين بمثل هذه الفرية وبمثل هذه التهمة، هذا خطير، هذه تقضي على الإنسان. المرأة التي يعني تتهم بمثل هذا ما لها قيمة في المجتمع، خلاص لن يتزوج أحد ولن يقبل عليها أحد، وجانب العرض في يعني العرض في جانب المرأة أشد منه في جانب الرجل. ولذلك أختي الفاضلة أنا أقول لك الآن هذه الأم ترجع إلى هذين تقول لهم اتقوا الله، من أين أتيتم بهذا؟ أنتم الآن يعني أخبرتوني بخبر أقلقني، أحزنني، أفزعني، أذهب النوم عن عيني، أمر هذا يمس شرفنا وعرضنا. فإذا قالوا والله لا نحن نستغفر الله ونتوب إلى الله تقول لهم اتقوا الله، إذا قالوا لا عندنا ما يثبت ونحن خفنا عليكم ورأينا هذا الشيء، الأم الآن تبدأ بخطوات خطوات العلاج مع هذه البنت وهي زوجة الابن، فإن يعني أبدت ندم وتوبة وصلح حالها تستر عليها، وإذا رأت غير ذلك تراقبها، إذا رأت غير ذلك هذه لا خير فيها، لا خير فيها، وتحاول أن تبعدها عن بيتها. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم. مساء الخير يا شيخ.
أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا اتصلت بك بالأمس ما كملت السؤال، انقطع الخط.
تفضل يا أختي.
نعم يا شيخ. يا شيخ هي امرأة يا شيخ هي وصفتني أنا أسأل هذا السؤال.
نعم.
هي امرأة مطلقة لديها ابن تعيش مع إخوانها في بيت لوالدتها، والدتها متوفية وإخوانها يجبرونها على الرحيل من البيت لكي يقسمون تركة هذا البيت.
نعم.
وهم وجدوا لها بيت جديد في عمارة، في شقة في عمارة، وقاموا بشرائها بطريقة القروض الربوية. وعندها ولدها يعيش مع زوجته في بيت آخر، يعني هو نصحها قال لها ما لا تطلعي من هذا البيت ولدتك، لا تخرجي من هذا البيت. وهي تقول يا شيخ أن إذا كان البيت هذا تم شراءه عن طريق القروض الربوية يجوز لها أن ترحل وتدعى إخوانها يبيعون يقسم كتاب البيت. ماذا تفعل يا شيخ؟
إن شاء الله يا أختي إن شاء الله.
نعم، السؤال الثاني يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أن المؤمن يأكل في معي واحد وأن الكافر يأكل في عدة أمعاء.
نعم
يا شيخ، أنا لم أفهم هذا الحديث إذا كان صحيح.
إن شاء الله.
نعم شيخ، وقرأت يا شيخ في كتاب لابن القيم حيث يقول أنه الناس يدخلون هناك أناس يدخلون إلى الجنة بعمل أهل النار، وهناك أناس يدخلون إلى النار بعمل أهل الجنة. هل هذا القول لابن القيم هو يصادف الحديث الذي يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات؟ وسؤالي الآخر يا شيخ حول الحلتيت يا شيخ، هل هذا الحلتيت هو طبب به في أحد
الأخت مات الله عندها مشكلة دائما في الهاتف. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله.
يا الله بقلبك شيخي، في عندي سؤال. هلا أنا من يومين رجعت من العمرة الحمد لله رب العالمين. بس ما بعرف كأني ارتكبت خطأين. الخطأ الأول هو دائما أنا بعمله بس ما عرفت حكمه إلا اليوم، إنه كنت أخذ مي عبوات مي فاضية وأعبيها من الحرم من الحافظات اللي موجودة في الحرم.
إيه.
وأخذها معي هنا فرجعها معي على الشارقة. فإيش الحكم هاي؟ إيش اللي حيصير علي؟ لأن عرفت إنه هذا لا يجوز.
طيب.
السؤال الثاني إنه برضو بالحرم مثلاً كنت أنزل على الحرم على صلاة المغرب والعشاء لأني أضمن هناك، انتقض من الوضوء فتوضيت من برضو الحافظات المي، وعرفت برضو إنه هذا ما بيصير إني أتوضى بهيك يعني من الحافظات المفروض من أكان الوضوء. بس إذا بطلع ما راح أقدر أدخل مرة ثانية على الحرم، حتروح عليه صلاة العشاء وإحنا مندور على الأجر يعني الحمد لله رب العالمين. فبدي أعرف إيش ممكن يعني ترتب علي مثلا من كفارة من يعني إيش أعمل؟
إني
أخذت المي وإني توضت من الحافظات
هذول. إن شاء الله يا محمد إن شاء الله.
الله يبارك بعمرك، شكرا كثير لك.
مرحبا أختي. ها طيب فضلي مغلا.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
يا شيخ أنا زوجي يعني طيب وكل شيء، لكن بعض الأحيان يكون أناني معي ما يحترم، يعني بعض الأحيان يظلمني، وأنا يعني إنسانة خايفة الله وصالحة وفكر دائما بعيالي. إنزين يعني هل أكون أنا يعني مبتلة لأنه يعني هو تعبان إنزين وأنا أكون في واجباته؟ لكن بعض الأحيان أحس إن أحد يقول لي شيء، يتغير علي، يسمعني كلام، يطلع ما يقول لي، وأنا يا شيخ تعبانة يعني يوم أشوفه في هالحال. يعني هل أكون أنا يعني زوجي مبتلى في هذا الزوج؟
إيه لكن كيف أناني؟ قلتي لي أناني يا مغلا، كيف أناني؟
أناني يعني يسوي اللي يبي، مرات يعني حط بالي في بالي، يوم أسئلة ما يرد علي، يعني وايد سوالف، مقصر معي في كل شيء من ناحية يعني الخصوصيات. أبي نصيحة يعني.
إن شاء الله أبشر يا مغلا.
والسؤال الثاني صار موقف بيني وبين صديقتي إنزين، واتهمتني في أشياء وأنا هالكلام أبد ما قايلت له، يعني حق لي إن تحسب عليها ودخلت العلم، دخلت العناية المركزة ووقف قلبي، لكن الدكتور اللهم لك الحمد فضل الله وفضل الدكتور رجعت للحياة ودخلت للعناية. يعني هل لي حق إني أدعي عليها وما أسامحها؟
يعني هي أنت دخلت العناية بسبب التهمة؟
هي والكلام يعني وتشوهت سمعته وقالت كلام أنا ما مستويته، لكن كلام جارح وأنا ما تحملت يا شيخ وطحت ودشيت يعني في العناية المركزة.
إن شاء الله يا مغلا.
والسؤال الأخير يا شيخ، يعني أنا دائما أسوي للناس خير إنزين، لكن بعض الأحيان أحس إني يوم أسوي خير الناس ما يفيد فيهم، يعني مرة دين الكلام أنقهر في الليل يعني، بس أنا دائما أوكل يعني أمر لله وتحسب، يعني هل لي يعني هل لي يجوز ان اتحسب على من كل ظلمني او شوى سمعتي؟
ان شاء الله يا مغلا.
يعطيك العافيه شيخ.
الله يعافيك، مرحبا. طيب الاخت الأخت أم علي من اليمن بارك الله فيها، طبعا في سؤالها الثاني تذكر بأن زوجها بخيل جدا، تقول هل يجوز لي أنا يعني أصرف على البيت من الأشياء التي يعطيني الناس؟ أختي أم علي بارك الله فيك، الجواب نعم، فإذا جاءتك صدقة أو جاءتك زكاة أو جاءتك هدية تصرفين فيها على البيت وتؤجرين على ذلك، فإذا قبضت هذا الشيء أصبح ملك لك، فصرفك على البيت هذا أجر وثواب، ويجب على زوجك أن يتق الله وأن يترك البخل. أنت تقولين بخيل جدا، يعني بمعنى أنه حارمكم من الضروريات ومن الواجبات، هذا كله لا يجوز ومحرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قد يكون بعض الناس عنده دين لكن ما عنده خلق، هذا الكرم من أخلاق أهل الإسلام، والبخل والعياذ بالله يعني صفة قبيحة، فلذلك عليه أن يتق الله عز وجل وأن يخاف الله، ولا يعني يلجئ زوجته إلى أن تأخذ الصدقات أو الزكوات أو تتعرض للعطايا. فعموما أخت الفاضلة لك الأجر والثواب، لكن ذكري زوجك بهذا. أم علي من اليمن تقول يعني الوالدة توفيت قبل 3 أشهر بمرض السرطان، وهي لم تصم رمضان بسبب المرض، تقول ماذا علينا، يعني هل نخرج عنها كفارة؟ أختي أم علي من اليمن بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها، وسأل الله تعالى أن يجعل هذا المرض الذي أصابه شهادة لها عند الله سبحانه وتعالى. ما دام أن المرض اتصل بالموت ما عليها شيء ولا عليكم شيء، لا تقضون عنها ولا تطعمون عنها، لا تقضون ولا تطعمون، يبقى الحق لها الدعاء والاستغفار والصدقة، هذا الذي بقي، هذا الذي بقي، فما في داعي تقضون عنها، لأن المرض هذا اتصل بالموت، ما وجدت فرصة أنها تقضي. ولذلك الشارع الحكيم يسقط عنها هذا العجز الذي يعني هذا الأمر الذي طرأ عليها، فهي عاجزة عجزت، ولذلك لا قضاء عليها ولا على ذريتها أو ورثتها. أمة الله من الجزائر تقول امرأة أوصتها بأن تسأل، فهي مطلقة لديها تقول ابن وتعيش في بيت والدتها وقد توفيت إخوانها، الآن يجبرونها على الخروج لأنهم يريدون أن يبيعوا البيت، واشتروا لها شقة أو اشتروا شقة بقرض ربوي. تقول والدها نصحها بأن ما تخرج وهي مترددة، تقول هل تسكن هذه الشقة؟ أختي أمة الله من الجزائر بالنسبة لهذه البنت لها نصيب في الميراث، ومن جملة الميراث هذا البيت، فإذا اجتمع الإخوة والأخوات على بيع هذا البيت لأجل تقسيم التركة فإنها تفعل معهم ذلك، ولا تقف حجر عثرة في طريق استفادة الورثة من هذا البيت. فإذا مثلا شخص واحد رفض والمجموعة مجموعة الإخوة والأخوات طالبوا بالبيع، فإن يعني طلبها يسقط أو حقها يسقط في المنع، لأن العبرة بالغالبية والأكثرية التي تريد مصلحة جميع الورثة، وهذا حق مشروع للجميع. وأما سكناها في هذه الشقة التي اشتروها من الربا ما عليها شيء ولله الحمد، فالذنب على من اقترض، أما هي لا شيء عليها. بالنسبة للوالد ترضي الوالد، تقول له يعني أنا أين أذهب، وبالنسبة لسكنة هذه الشقة لا شيء عليها ولله الحمد والمنة، وأيضا تأخذ نصيبها من التركة، ولو حسب هذا حسبت الشقة سهم من أسهم تركتها لها ذلك ولله الحمد والمنة. أمة الله من الجزائر تسأل عن صحة حديث المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء، تقول هل ما صحة الحديث وما معناه؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المؤمن يأكل في معي واحد يعني معدة واحد، والكافر يأكل 7 أمعاء، وهل هذا على الحقيقة أم أن له معنى؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال على الحقيقة وهذا بعيد، ومنهم من قال بأن المقصود الشبع، ولذلك المسلم يبارك الله عز وجل له في الأكل، فإذا أكل الأكل القليل وجد شبعا، وذلك بهذه البركة التي تنزل على الطعام حينما يسمي الله عز وجل ويأكل بيمينه. وأما غير المسلم فيأكل ولا يشبع، لماذا؟ لأن البركة منزوعة من هذا الطعام، منزوعة من هذا الطعام. ولذلك تجد بعض المسلمين وللأسف الشديد يأكل أكلا عجيبا، لماذا؟ لأنه ما سمى الله عز وجل، فانتزعت البركة من هذا الطعام، نزع الله البركة، فهو يأكل أكل شره والعياذ بالله. أما غير المسلم فلكونه لا يعرف اسم الله ولا يذكر الله عز وجل فتجده يأكل، وهذا نشاهده، يعني يأكلون أكلا عجيبا ويجد بأنه ما شبع، أو يأكل وجبات في اليوم كثيرة جدا ويشعر بالجوع. لماذا؟ قال العلماء لأن الشيطان يأكل معه، الشيطان يأكل معه. ولذلك الله عز وجل قال عن الشيطان، قال وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يشارك الناس في أموالهم وأولادهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل الرجل بيته وقال بسم الله ذكر الله، يقول الشيطان لا مبيت لكم الليلة، يعني ما في مبيت. فإذا ذكر الله عند الطعام قال لا مبيت لكم اليوم ولا طعام. فإذا دخل الإنسان بيته وذكر الله عند دخوله وعند طعامه وشرابه، الشيطان ييأس يقول لأتباعه لا مبيت ولا طعام. وإذا دخل المسلم بيته ولم يذكر الله عز وجل لا في دخوله ولا في طعامه، يقول الشيطان أدركتم المبيت والطعام، أدركتم المبيت والطعام. النبي عليه الصلاة والسلام كان على مائدة، فجاءت جارية يعني بنت صغيرة تركض، فأرادت يعني مسرعة، فأراد أن تضع يدها في الإناء، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وقال قولي بسم الله، ثم قال رأيت الشيطان يدفعها حتى تأكل لتذهب هذه البركة. وجاء أعرابي أيضا ليأكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يضع يده قبل أن يسمي، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده قال قل بسم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن يدي لفي يده ويد الشيطان، يعني الشيطان يعني الرسول قبض على يد الأعرابي ويد الشيطان أيضا، قال له سمي. فلذلك أخواني وأخواتي مهم جدا الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الآداب الشرعية والمرعية، التسمية عند الطعام عند الشراب. بعض الناس يقول ما في بركة في الأكل، ما في بركة في الطعام، نجيب من الجمعية وما يكمل شهر، أي ما فيه ذكر لله. لذلك احرصوا على التسمية. أمة الله من الجزائر تقول قرأت لابن القيم كلام يقول أن الناس يدخلون الجنة بعمل أهل النار، ويدخلون ومن الناس من يدخل النار بعمل أهل الجنة. تقول هل هذا له علاقة بحديث حفة الجنة بالمكاره؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، طبعا هذا الكلام نحتاج إلى قراءة السياق والسباق وقراءة الفكرة التي ذكرها ابن القيم، لكن عندنا مجموعة مسائل حول هذه المسألة. منها أن ما من أحد يدخل الجنة إلا وقد فداه الله عز وجل بآخر في النار، ولذلك ما من أحد يدخل الجنة إلا وقد فداه الله بأحد في النار، وما من أحد يدخل النار إلا وقد أخذ مكانه أحد في الجنة. وهذا مسألة واضحة في مسألة الإيمان والإسلام. فلذلك بالنسبة للمقاعد، مقاعد الجنة والنار، هذه مقاعد موجودة، فالإنسان ينقذه الله عز وجل من النار بسبب ماذا؟ الإيمان والإسلام والتوحيد والطاعة. ومن الناس من والعياذ بالله يقع في النار مع أن الله عز وجل جعل له مقعد في الجنة بسبب ماذا؟ بسبب كفره وشركه ونفاقه، نعوذ بالله من ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى أن المؤمن، الدنيا بالنسبة للمؤمن سجن، ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن. ولذلك المؤمن يمتنع عن كثير من الشهوات، يمتنع عن الشهوات ويمتنع عن كذا. لماذا؟ لأنه يريد طاعة الله عز وجل، ولذلك يعطى الجنة. هذه الشهوات انغمس فيها وتلطخ بها وتلبس بها غير المسلم، ولذلك استحق النار، فعجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وقد لا تكون طيبات بالمعنى المبني على مسألة التكليف الحلال والحرام، لكن عجلت لهم ويوم القيامة لهم النار. هذا أحد المعاني، عموما ممكن ترجعين إلى يعني كلام ابن القيم وتقرأين الفصل الذي ذكره ويعني معرض الكلام الذي ساقه في أي باب. بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول: أنا رجعت من العمرة من يومين ارتكبت خطأين. الخطأ الأول أني أخذ معي عبوات ثم أعبيها من ماء زمزم وآتي بها إلى الشارقة، والثاني أنني توضأت من ماء زمزم داخل الحرم لأني أحدثت بعد المغرب وخشيت إن أنا طلعت ما أستطيع الرجوع وأنا أريد الحرص على الطاعة والعبادة. أم أحمد من الشارقة تقبل الله سعيك وغفر الله ذنبك، والتجارة إن شاء الله لن تبور والحمد لله على السلام. أمر الثاني: لا تقلقين ولا تحزنين والأمور طيبة ولله الحمد والمنة. فمن قال لك لا يجوز نقل ماء زمزم أخطأ، يجوز نقل ماء زمزم ولله الحمد والمنة. ولذلك هناك من يبيع عبوات ماء زمزم، وهناك أيضا من يهدي عبوات زمزم، والصحابة نقلوا ماء زمزم من مكة إلى المدينة. الخطأ اللي ارتكبتي أنك أخذت من داخل المسجد الحرام فقط، هذا لا يضر عمرتك ولا يقال بأنك ارتكبتي محرم، هو خطأ، لكن كان الواجب عليك تستأذنين يعني اللي هناك، لأن هذه الحاويات وضعت للشرب داخل الحرم. لكن كونك تأخذين يعني أشياء يعني عبوات قليلة ما أعتقد أحد بيعترض عليك، بالعكس ولله الحمد يفرحون بهذا، فما في داعي تقلقين والله على مثل هذه المسألة. ومن قال لك لا يجوز أخطأ بهذه العبارة. أمر الثاني: صلاتك صحيحة ولله الحمد، توضأتي داخل يعني الحرم، أنت ارتكبتي خطأ مثل ما يقولون، ما أدري شو أسمي، خطأ إداري فني مثلا، ما كان ينبغي لك تتوضئين داخل الحرم لأن بيخالفونك يعتبون عليك، لكن وضوءك صحيح، الجهة منفكة ما لها علاقة، أنت وضوءك صحيح وصلاتك إن شاء الله صحيحة ما دمت أتيت بشروطها وأركانها، فما في داعي لمثل هذا القلق. فإذا توضأت وأنت ما يعني لوثت المكان، ما مثلا تسببت في إسالة الماء تحت أقدام الطائفين، أو مثلا لوثت سجاد المسجد، ما عليك شيء يعني، ما دام ذهبت إلى مكان وفيه مجرى للماء وتوضأت فيه تمسحت بشكل سريع ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. واطمئني يا أختي الفاضلة، مستقبلا إذا جيت تأخذين ماء من داخل حرم استأذني، موجودين الحمد لله، قولي لهم ممكن أخذ أعبي هذه العبوات، أنا أجزم يقولوا لك تفضلي، أنا أجزم يقول تفضلي، إذا أحدثتي احرصي أن تتوضئي خارج الحرم. تقولين ضاق الوقت علي، الإقامة باقي دقيقة دقيقتين وفي مجال أتمسح بشكل لا يؤذي ولا كذا، أعتقد بأن هذا إن شاء الله لا حرج، وهذه ليست فتوى عامة، تنتبهون، هذه مسألة طارئة. أم أحمد قلقة ومشغول بالها وخايفة على عمرتها، نقولها اطمئني. بارك الله فيك. أم غلا من أم القيوين بارك الله فيها تسأل تقول: هي عندها مشكلة مع زوجها، تقول زوجها طيب لكن أناني، ويعني دائما بينه وبينه مشاكل، يعني مثلا ما يسوي لها يعني بال، ما يسوي لها اهتمام، مقصر معها في كل شيء، يعني تسأل تقول ماذا أفعل. أختي أم غلا من أم القيوين، أسأل الله تعالى أن يؤلف بينك وبين قلب زوجك، أسأل الله تعالى يجمعكم على خير وأن يبعد عنكم شر الشيطان وكيده ووسوسته. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة للحياة الزوجية ليست هي الحياة المثالية الموجودة في عقول الناس وفي أذهان الناس، الحياة الزوجية حياة طبيعية فيها الصح والغلط، فيها الحق والباطل، فيها المحبة وعدم المحبة، فيها الرحمة فيها المودة. الحياة الزوجية هي شراكة في واقع الأمر بين الزوجين، ما يلزم أنه لابد أن يعني يقيم أهل البيت أو الزوجان الأشياء بالقسطاس المستقيم. صحيح هذا مطلب، هذا مطلب الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف، قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال جل وعلا: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالحياة الزوجية يعني طيب إذا أقام الزوجان الحقوق، كل واحد أقام الحق الذي للآخر عليه ووفر الحظ الذي عليه، هذه لا شك بأنها خطوة عظيمة في طريق السعادة، لكن هل هذه موجودة يعني تماما؟ الكلام هذا يعني في مبالغة فيه. بيت النبي عليه الصلاة والسلام أطهر وأشرف بيت، عصبت فيه بعض الإشكالات في يعني مثلا مرت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور. هجر زينب شهرين ونصف، هجر نساء شهر كامل في قضية لما نزلت آية التخيير مثلا، غضب على مثلا بعض نسائه، يعني حياة فيها شيء من هذا القبيل. فلذلك أخت الفاضلة، الله عز وجل امتدح الصالحات، قال فالصالحات حافظات، فالصالحات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولذلك المرأة الصالحة هي التي تتجاوز مثل هذه الأشياء، خاصة المرأة اللي مضى على زواجها مع زوجها في فترة زمنية طويلة. يعني مو معقول امرأة بعد 28 سنة 30 سنة 20 سنة 15 سنة تجي تقول والله كذا وكذا، أكيد هذه العيوب موجودة. ليش الآن يبدأ الواحد يعني يبعثر ما في القبور وينفخ ما في الماضي وينكأ الجروح السابقة اللي صبرت 20 و30 سنة ما هي قادرة تكمل مثلا؟ ولا هناك أمر معين؟ الشيطان يحرص على التفريق، الشيطان أفرح ما عليه أن يفرق بين الرجل وبين امرأته. كون الرجل يرتكب مثل هذه الأشياء هذا لا يقر عليه، هذا ظالم وسيسأله الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يقول خيركم خيركم لأهله. فلا يجوز للزوج أن يظلم زوجته أو يكون أناني أو ما يقدر زوجته، ما يعطيها تقدير مثلا. يعني مثل ما قالت أم غلا تقول يطلع ولا أدري وين طلع وكذا. فهذه من الأشياء التي يجب أن يعني يعاشر زوجته بالمعروف، الكلمة الطيبة، الثناء عليها، الدعاء لها، احترام أهلها أيضا، احترام وجودها في البيت، الإشادة بما تقوم به المرأة داخل البيت، هذه من المعاشرة بالمعروف. في المقابل أخت الفاضلة، يعني بعض النساء، وسامحيني أقول هذا الكلام، يعني دقيقة جدا مع زوج، إذا جاء يخرج قالت له وين، إذا تأخر قالت ليش تأخرت، إذا قصر مرة في أمر من الأمور قالت له أنت قصرت اليوم، إن شاء الله أنت ما أنت منهم. ولكن أقول هذا موجود، حتى يكون عند الزوج مجموعة تراكمات ما يتحمل امرأته، يبدأ ينقص مستوى التقدير. يعني كان يقدرها، لكن هذه الحن والرغي والطلبات والملاحظات والانتقادات تبدأ عملية انخفاض في مسألة الاحترام والتقدير، يبدأ يسيء الألفاظ، يتكلم عليها، ما يبالي فيها، تصبح حمل ثقيل على الزوج. ولذلك هي مسألة توازن. فالصبر يا أخت الفاضل، اصبري عليه، ذكري بالله، قولي لي يا أبو فلان أنا أم عيالك، أنا كذا وكذا، ينقصني كذا ينقصني كذا، في أشياء قد لا تنتبه لها، وازرعي فيه أو أثيري الأشياء الطيبة فيه. أنت ما شاء الله واضح أنك تخافين الله، بدليل أول ما افتتحت السؤال قلتي زوجي طيب، وهذا دلالة على أنك امرأة صادقة وامرأة تخافين الله عز وجل. لأن بعض النساء أبدا تشيطن زوجها لمجرد خطأ واحد، تقول ما رأيت منك خيرا قط، ويمكن هو عمره كله لأجل زوجته. فأنت صالحة في أشياء في زوجك، ترجال مصلي مسمي، ترجال الحمد لله طيب، ما تشرب، ما عندك انحرافات، أنت رجل ما شاء الله، اللهم بارك، لكن في أشياء بسيطة. هذه أعتقد هي اللي فعلا تستطيعين من خلالها أنك تبحرين بسفينة بيتك إلى بر الأمان. أنصحك تبعدين فكرة الطلاق، الدخول مع خلاف قوي في زوجك، ستجدين إن شاء الله الحلول اللي الله عز وجل يفتحها لك يا أم غلا. إن شاء الله أرجع لك السؤال الثاني بعد ما أخذ هذه المكالمات. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أخت مع أخوها اتفقوا وباعوا بيت وراثة بدون علم الباقيين وتقسموا الورث، هل يجوز لإخوانها أنهم يقاطعون؟
كيف يا أم محمد، أعيدي.
في أخت مع أخوها، العائلة هي كبيرة، بس في اثنين اتفقوا أخت وأخوها وباع البيت بدون علم الورثة الباقي.
باعوه؟
مثل الوالدة الله يرحمه. أيوة. وتقسموا الورث، هل يحق لهنها أنهم يقاطعونها؟
وكلهم أخوان أشقة؟
ايوه من ام واب.
ولماذا باعوه؟
كذا سنين اتفقوا وباعوه تقسمه وخلاص.
طيب بقيه الاخوه لا يصير اخذوا ذهب الوالده ولا شيء؟
لا 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 هو بيت جدي مو جدتي.
بيت جدك؟
ايه
ايوه. يعني تقصدين انت عمامك وعماتك؟
ايوه لانهم قاطعوهم، فانا اتساءل بيني وبين نفسي هل يجوز انهم يقاطعونها؟
ان شاء الله يا ام محمد.
والسؤال الثاني يا شيخ الله المستعان، انا ابتليت باب بالصدق انها استغفر الله ظالم.
ايه
ما استغفر الله من هذا الكلام، بس فعلا والله ما في خصله حسنه، لا يصدق ولا يرحم ولا يخاف ربي فينا، يعتبرنا حن أمي واستغفر الله، ما أبغى أقول والله ذا كلام، يعتبرنا عبيد. هو يقول أنتوا عبيد أمكم عبده، ولا يوضي ولا يغتسل بالجنابة، يدعي علينا دعاء شكل يخوف صراحة، يعاملنا معاملة ما عاملنا بها أعدائنا ولا الغرب.
ما يصلي؟ ها
يصلي بس إنه ما يوضي ولا يغتسل بالجنابة ولا.
وشون يصلي على أي دين وعلى أي مذهب؟
والله حتى لو نصحنا احنا اللي على غلط، لو قلنا شيء قاله.
يصلي وما يغتسل من الجنابة ولا يتوضأ؟
ولا يوضي. لا
يصلي بالمسجد ولا بالبيت؟
في البيت لأنه ما يمشي مقعد.
ها
بس إنه يقدر يتيمم، يقدر نجيب له ماء.
اي هذا مقعد يظلمكم بهالطريقة
من قبل، والله من قبل الله يعني تجيه الجلطة هذه، من يوم خلقني ربي وأنا الصدق اني مجروحه من هذا الاب، حتى والله يا شيخ اني اتحلم به يضربني، اقوم من النوم بعض المرات تعبانه من كثر ما بكيت، يحق اني مثلا ماني بقول له اقاطع، لا ماني قاطع، بس كل شهر اجيه كذا بس اكون رسميه معه، ما اقدر اجلس كثير.
انت يعني مستقله متزوجه في بيت اخر؟ ها
ايوه بس يدي
عليكم. طيب عقله معه ولا ما؟
والله عقله معه، بس انه الصدق انه انسان، حتى العز الطرف اللي في الحاره يعلمونه يقولون كانوا اهل الجماعه يدرون انه ما يجي له عواد من السوء اللي فيه. يجوز اني مثلا اجلس معه بس اني اكون رسميه ساكته، نعم والله حتى الدقائق البسيطه اللي اجلسها معه اعتبرها جبال.
والله هذا ما تبي فتوى اكيد، ما دام خايفه منه بتكون الرسميه معه. طيب ام محمد تسمعين الجواب ان شاء الله.
الله
يسعدك. مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ كيف حالك؟
حياك الله عبد الله.
وفقنا وياكم من الله ما
يحفظك. امين.
عندي موضوع واحد من عده اسئله يعني.
تفضل.
قال سبحانه وتعالى: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. هل يعني هذا آية يعني عجيبة، كيف يعني هم أكثر خبثا وشر من إبليس؟
طيب
والسؤال الثاني، ما فرق بين النفاق والزندقة؟
طيب
والسؤال الثالث، في من هؤلاء يعني منافقين والزندقة هذول عندهم علاقات مع الشياطين، كيف يعني هذول خلاص يعني ما لهم توبة يعني، وكيف يتخلصوا من شياطينهم؟
طيب يا عبد الله
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أم غلا بارك الله فيها تقول: يعني حصل موقف مع صديقتي اتهمتني في أشياء تسببت لي بدخول العناية المركزة لأنها شوهت سمعتي للأسف الشديد، وهل يجوز لي أني أدعو عليها؟ أختي أم غلا بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يؤذي الآخرين، لا أذية معنوية ولا أذية مادية، ومن أشد الأذى أذية اللسان والعياذ بالله، ولذلك الله جل وعلا قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضاره الله. وبالنسبة لقيام هذه المرأة بتشويه سمعتك وذلك ببهتك والكذب عليك، فلا شك بأن واقع في إثم كبار وذنب عظيم، نسأل الله أن يتوب عليها. ولذلك أختي الفاضلة، أنت لو تركتيها ما دعوتي عليها يكفيها ما فيه من تلطخ بهذا الذنب الذي يسخط الذي على العرش استوى جل وعلا، ولذلك هي في شر حال. الواجب عليها أن تعود إلى الله عز وجل وأن تتوب وأن تكذب نفسها عند الأشخاص الذين كذبت عليك عندهم، وأن تبرئ ساحتك حتى يتوب الله عز وجل عليها. وإذا بقيت على هذه الحال فهي تنتظر العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. وما فعلته هذه المرأة بك هذا هو البغي بعينه، هذا هو البغي بعينه والعياذ بالله، هذا الظلم والبهتان. ولذلك أخت الفاضلة أنت اطمئني، أنت لك الأجر والثواب، وهي عليها الوزر والعقاب، وهي الآن تعيش تحت سخط الله ولعنة الله، لأن الله جل وعلا حرم أذية المؤمنين وحرم مثل هذا البهتان والعياذ بالله الذي يمس العرض ويمس السمعة ويمس قيمة الإنسان في هذه الحياة. ولو تحسبت عليها لا حرج، تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تقولين ربي إني مغلوبة فانتصر لي. وإياك يا أم غلا إنك تتجاوزين، لا تقولين اللهم مثلا عليك بها، عليك بها وبوالديها وعيالها وزوجها، لا هي اللي ظلمتك، والديها ما لهم علاقة، زوجها ما له علاقة، عيالها ما لهم علاقة. لأن بعض الناس الآن يروح يدعو ويتجاوز وينقلب من كونه مظلوم إلى ظالم لما يوسع دائرة ماذا؟ الانتقام، أو عفوا دائرة الدعاء. ولذلك يقول جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها. عائشة رضي الله عنها لما سرق نعالها دعت على السارق وتجاوزت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عليه، يعني أنت الآن إذا زدتي بيأخذ من حسناتك، فأنت يا أم غلا ممكن هي تأخذ من حسناتك، فقولي حسبي الله ونعم الوكيل، قولي اللهم إني مغلوبة فانتصر لي، يكفي. الله عز وجل أعلم بما في قلبك وبنيتك وقصدك، وأعلم بما حصل لك، أنت ما تعلمين الله عز وجل. فلذلك أختي الفاضلة هذه المرأة يجب أن تصل هذه الرسالة، يجب أن تتوب قبل أن تلقى الله عز وجل. إذا كانت عايشة وقد فسح الله في أجلها ومد في عمرها أن ترجع إليك، يعني هي الآن ما جاء في بالها أنها ستقف بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم العباد لرب العالمين لملك الملوك، يوم يقوم الناس في يوم عراة حفاة ما عندهم إلا الأعمال، ما يعني عرفت هذا اليوم، ما خافت أن الله عز وجل يسلط عليها عقوبة الآن في الدنيا قبل ما تلقى الله عز وجل. وهذه من سنن الله الكونية. وبالمناسبة العقوبة ليست فقط صاعقة من السماء أو خسف من الأرض أو حادث أو حريق أو شيء من هذا القبيل، لا لا، قد يكون سلب الإيمان. أعظم عقوبة قسوة القلب، إذا الله عز وجل ضرب القلب بالقسوة هذه أعظم عقوبة. والله إن الأموال الدنيا كلها ما تساوي شيء أمام قسوة القلب. فلعلها تتوب، وتوبتها الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العود إلى مثل هذا البهتان والكذب، والشيء الرابع تكذب نفسها حتى تكون توبتها صحيحة. تقول يا ناس أنا اتهمت أم غلا اتهام باطل، أنا والله مذنبة، أنا تائبة إلى الله، ظلمتها المسكينة، اعتديت عليها، هذه بريئة، ما لها أبدا ما عملت ولا فعلت. لازم تقول هذا الكلام حتى يقبل الله عز وجل توبته. أم غلا تقول: دائما أنا أسوي خير للناس لكن أشوف الناس ما يفيد فيهم مثل هذا الشيء، وأنا أتحسب دائما على كل من ظلمني. أختي أم غلا بارك الله فيك، السؤال لك أنت لما تسوين الخير للناس تريدين الناس ولا رب الناس؟ ها؟ تريدين الناس ولا رب الناس؟ إذا كنت تريد الناس طبيعي جدا الواحد يزعل ويحزن، يقول ما يفيد في الناس، أنا أسوي معروف وكذا، لأن أصلا العمل للناس. أما اللي يريد رب الناس يقط بحر مثل ما يقولون، اللي يريد رب الناس ما يلتفت إلى العمل، ما يقول والله أنا سويت وفعلت، يمن بعمله. نبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول من ذكر المنان، اللي يعطي العطية ويتصدق بالصدق ويمن فيها، يقول ما يفيد بالناس. فاحذري، احذري أن تسلكي هذا المسلك. اعمل العمل الصالح وانسيه، انسيه، ما كأنك سويتي شيء، ولا تذكرينه لا بإشارة ولا بصريح العبارة، ما كأنك سويتي شيء. هذا الذي يريد الله عز وجل والدار الآخر، هذا الذي يريد فعلا أن الله عز وجل يعافيه من الأدواء والأمراض، هذا الذي يريد أن الله يستر عليه في الدنيا والآخرة، هذا الذي يريد دخول الجنة. فقضية تقولين والله أنا أسوي خير للناس وما يفيد فيهم، لا، راجع نفسك. هذا اللي تسوينه بهذه الطريقة أنت سويته للناس، مثل ما يسوي بعض الناس اللي ما يعرف الله عز وجل، يسوي معروف للناس عادي، وطبيعي جدا أنك تتألمين وتقولي ما يفيد فيهم، أسوي لهم معروف وكذا، طبيعي. لكن ما دام وأنت امرأة صالحة عملك لله، لا تنسي، انسي سواء كان قليلا أو كثيرا، بهذا تعيشين وتنعمين بنعمة هذه الصدقة وهذا المعروف وهذا هذه العبادة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا الناس فعلا قابلوا إحسانك بالإساءة، ما يعني أنك سويتي غلط، هم الغلط، ما يعني أنك أنت الآن سويتي غلط، هم الذين انكشفوا وأظهروا سوء الخلق اللي عندهم. لأن الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي إنسان يحسن إليه ثم يقابل الإساءة بالإحسان هذا إنسان سيء، هذا إنسان سيء. كيف تقابل الإحسان، تقابل من أحسن إليك بالإساءة إليه؟ ما هذا خلقه هو، لكن أنت أجرك مضمون عند الله سبحانه وتعالى، وما في داعي تتحسبين عليهم. أنت عطيتي صديقة لك قرض وردت لك القرض وسمعت منها كلام، أقول الله يسامح، لا تقول حسبي الله عليها، قولي الله يسامح، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول هناك أخت مع أخيها باعوا بيت الورثة من دون علم بقية الورثة، يعني هل يجوز أنهم يقاطعون هذين؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة تحتاج حقيقة إلى نظر القاضي، لابد يرفعون أمرهم إلى القاضي، فالقاضي سيكتشف هل فعلا هؤلاء سطوا على مال الورثة واغتصبوا هذا الحق وتقاسموا فيما بينهم، أو عندهم شبهة. ليش أنا سألتك قلت لك خاف أخذوا مثلا ذهب أمهم، قلت لي لا هذا الجد، قد يكون مثلا، قد يكون هناك قسمة مثلا، هناك شيء أنت ما تدرين عنه مثلا. أنا أضرب مثال، أنا ما أعرفك ولا أعرفهم، ولذلك قلت الفاضلة هؤلاء قبل ما يقاطعون يقولون للأخوين، الولد الأخ والأخت، إحنا بنرفع دعوة إلى المحكمة، ويطلع الجد والصدق هنا. إذا والله قالوا تفضلوا إحنا عندنا ما يثبت، أبدا يتقاضون عند القاضي، والقاضي هو الذي يعني يحكم في هذا القضية. إذا قالوا لا ما في داعي، إيه طلعوا إنهم ساطين على المال ومتعدين وغاصبين أموال الورثة، فما فيها شيء، تقاضون بدل القطيعة. والمحاكم ما وضعت إلا الفصل بين الخصومات، وليس في شرط أن تكون يكون الخصوم أعداء أو أجانب مو بأقارب. الولد الوالد يرفع دعوة على ابنه ما فيها شيء، ويطلعون واحد يسلم على الثاني، يعني ليس كل من دخل المحكمة يكون عدو، لا، القاضي ما وضعته الدولة إلا لأجل يفصل بين الخصومات، وهذا حق. فاللي ما خذوا التركة إذا مسامحين هذا أجرهم على الله عز وجل ولا يروح لهم شيء. إذا قالوا لا هذا حقنا، كيف الآن يبيعون البيت وتقاسمونه؟ عندك الدولة ولله الحمد، المحكمة اللي تمثل الدولة ولله الحمد، تأخذ لهم الحق كامل بالإجبار بالقوة الجبرية. القاضي يحكم، القاضي مجبر والمفتي مخبر، القاضي يجبر. فلذلك يجب تنفيذ هذه القضية إذا فعلا رأى القاضي بأن هؤلاء ظلموا. فلذلك قلت الفاضلة أنا أنصحك نصيحة، تخبرينهم بهذا حتى لا تخوضين أنت، ويمكن في أشياء أنت ما تدرين عنها، قد يكون عندهم أدلة، عندهم شيء، فقولي لهم روح المحكمة، أو قبل المحكمة إذا عندكم ناس من العائلة من القبيلة ممكن يتدخلون لحسم هذا الأمر بالطرق السلمية، ويقولوا لهم بدل ما تروحون للمحكمة وأنتم إخوان وكذا، بعض الناس ما يقبل هذا الشيء، لعلهم يحلون هذا الأمر، بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا ابتلينا بوالد ظالم، وذكرت بأن عنده جلطة وعلى مقعد، وتقول يعني لا يتوضأ ولا يغتسل، والعجيب تقول إنه يصلي حسب ما ذكرت، وتقول يتيمم أحيانا وأحيانا يعني كذا. تقول بالنسبة لي أنا هل يحق لي أني أقاطع مثلا أو أجلس مع جلسة مجرد جلسة رسمية؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، هذا من الابتلاء، الابتلاءات أنواع، ومن جملتها أن يبتلى الابن أو البنت بوالد عنده ظلم، عنده قسوة، عنده صلف، عنده نزق مثلا، يوجد ما تخلو الدنيا ما تخلو. طيب كيف أتعامل معه؟ أتعامل معه بأني ما أتعامل معه بنفس معاملته. فإذا هو كان عصى الله فيك أنت والدتك وإخوانك لا تعصين الله فيه، إذا هو عصى الله فيكم ويسبكم يعني يتكلم عليكم شيء من هذا القبيل، أنت أطيع الله فيه كما أن عصى الله فيك أطيع الله فيه. طيب كيف أنت الآن حالة والدك حالة غضبية، يعني نفسية الوالد نفسية غضبية مندفعة ما يمسك لسانه، وقد يكون الجلطة سبب، قد يكون وضعه الصحي سبب، وأنت قلت بأن الجيران والحارة كلهم يعرفون الوالدك بأنه يعني رجل شرس، يعني عاملي على وفق هذا الخلق، كوني حوله. ما تدرين يا أم محمد أنت بيت النية الطيبة، ويعني حدثي والدك مثلا، اقرأ عليه من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ عليه من القرآن، ما تدرين قد يكون تلبسه إبليس والشيطان مثلا، ممكن يطلع من رأسه، وعلمي يقولي لما بقي بالعمر شيء مثلا، أنا ما أقول لك مثلا، أنت تقدرين الوضع، توضأ، إذا ما تستطيع تيمم اغتسل شيء من هذا القبيل، اذكر الله، اقرأ القرآن، ممكن الله يهديك على يهديه على يدك في هذه الفترة الزمنية المتبقية من حياته. تقولي والله صعب، لو قلت لاتق الله يمكن جتني صواعق، ها اجلسي معه جلسة، جلسة صلة الرحم، خليك رسمية مثل ما طلبتي، وكيف حالك، كيف أمورك، أقهويك، تبي تمرة، تبي شيء، والسلام عليكم. عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول يعني قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يقول هل يكونون بمثل هذا أشر من إبليس؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للنار دركات، كما أن الجنة درجات النار دركات، أسفل دركة من دركات النار هي للمنافقين الخلص النفاق الاعتقادي، قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولذلك هم في أقل دركة، أسفل دركة هي دركة المنافقين، وذلك لأن النفاق الذي يحملونه يختلف عن بقية المشركين، فهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ولذلك ضررهم كبير وشرهم مستطير. أما قضية مكان الشيطان الله أعلم، ما عندنا نص على أن الشيطان هو في الدرك الإبليس في أسفل دركة أم في أوسط أم في أعلى، ما عندنا، لكن الشيطان من أهل النار بالنسبة لمن كفر بالله من الشياطين. وأما المنافقين فأخبرنا الله عز وجل أنهم في الدرك الأسفل من النار. عبد الله من أبو ظبي يسأل يقول ما الفرق بين النفاق والزندق؟ عبد الله بارك الله فيك، النفاق على قسمين، نفاق أصغر ونفاق أكبر، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي هو الشخص الكافر بالله لكن يتستر ويظهر الإسلام، وهذا ما يمكن أبدا أن تعرفه إلا بالوحي، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم بأسمائهم لأن جبريل ينزل عليه وكان يخبر حذيفة بن اليمان ببعض أسمائهم، هذول المنافقين الخلص، وعددهم تقريبا كان 12 بهذا الحدود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما النفاق الأصغر العملي فهذا قد يقع فيه المسلم، ولكن لا يكون منافق، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي لفظ إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، فتكون خمسة أوصاف. لكن قد يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق لكن ما يكون منافق، لكن يقال وقع في شعبة أو في صفة من صفات المنافقين. عبد الله يقول بالنسبة للمنافقين يعني لعلاماتهم مثلا، يقول هل مثلا لهم توبة مثلا؟ خلاص طيب يا عبد الله، المخرج يقول زدنا شوي، خلاص الوقت، لكن إن شاء الله غدا أبدأ بسؤالك لأنه يحتاج إلى تفصيل. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.